يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة يجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤالين يحملان نفس الموضوع. السؤال الأول حول من أخذ قول شخص ورفض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة التقليد، وسائل آخر يقول هل يصح لكل أحد أن يخالف عالم من العلماء ويرد قوله من منطلق القاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد، وهل هناك ضابط في ذلك؟ وإذا كان بعض الناس يقلد عالمه ولا يدري ما الدليل فكيف يفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال له ثلاث جهات. أما الجهة الأولى فهي السائل، وأما الجهة الثانية فهي المسؤول، وأما الجهة الثالثة فهي السؤال. وقد جاء في السؤال الأول، قد جاء فيه أنه يأخذ بقول شخص يقلده ويترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن وجوه التقديم المنهي عنها هو تقديم قول أحد من البشر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور التشريع، فلا يجوز تقديم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم. أما من دونه من أهل العلم فهذا يختلف باختلاف العالم، فقد يكون الشخص عالما متمكنا من العلم يأخذ المسائل أو يستنبط الفروع من الشريعة على حسب قواعدها. فإذا كان الشخص بهذه المثابة وجاء شخص مثلا عامي وسأله، فإنه يأخذ بقوله لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فقوله جل وعلا: ولينذروا قومهم، يعني أن هؤلاء ينشرون العلم الذي تعلموه، وكونهم ينشرونه والله سبحانه وتعالى أمرهم بقبوله، هذا هؤلاء ينشرون وأولئك يقبلون. فإذا كان الشخص المسؤول متمكنا من العلم وسأله شخص، فإنه يأخذ بقوله عملا بما ذكرته من الأدلة. أما ما يوجد من الفوضى بالنظر إلى أن الشخص مثلا يفتي وهو غير متمكن، أو أن الشخص المستفتي يكون مثلا جاهلا ولكن يكون عنده شيء من الخروج عن حدود الأدب، فيأتي إلى هذا ويسأله السؤال ويسجله، ويأتي إلى الثاني ويسأله نفس السؤال ويسجله، وهكذا يسأل ثلاثة أربعة. أو مثلا يكون عنده مثلا هدف ليتحقق أمر عنده، فيمشي على اثنين ثلاثة أربعة خمسة ويسألهم حتى يجد الشخص الذي يناسبه، يعني الذي يكون جوابه مناسب، فيأخذ بجوابه. هذا لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، بل عليه أن يتحرى العالم، وإذا سأله فإنه يكتفي به وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت ذا همة في طلب العلم والتحصيل عندما كنت في أسرتي، لكن حصلت لي وظيفة في بلدة بعيدة عن بلدي، فضعفت في الطلب، أرجو النصيحة والتوجيه.
الجواب هو أن الشخص مكلف بفرض عين مثل الطهارة للصلاة، ومثل معرفة كيفية الصلاة ومواقيتها وما يتعلق بها من الأحكام، وهكذا بالنظر لأحكام الصيام وأحكام العمرة وأحكام الحج وأحكام الزكاة إذا كان عنده مال وما إلى ذلك، وهكذا سائر فروض العين، لأن ما ذكرته هو مجرد تمثيل. ففرض العين واجب عليه، واجب عليه أن يتعلم، وكونه في بلد بعيد هذا لا يسقط عنه هذا الوجوب، ففي إمكانه أن يبحث عن أحد من أهل العلم في البلد الذي انتقل إليه ويطلب عنده العلم الذي أوجبه الله عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سؤال حول حكم تعدد الجماعات الدعوية، يقول: ماذا نفعل نحن الأفراد العامة حيال هذا الموضوع؟
الجواب: التعدد، تعدد الجماعات، هذا له أهداف، من أهدافه حب الرئاسة للشخص الذي يرأس الجماعة، ومنها تحقيق مبدأ، قد يكون المبدأ اقتصاديا، وقد يكون المبدأ اعتقاديا، إلى غير ذلك من الأهداف التي يعني يريد الشخص أن يحققها، فيكون جمعية، يضع اسم ويكون جمعية بناء على هذا. فأنا أسأل الآن: هذه الجمعيات هل هي متفقة في مقاصدها وفي منهجها وفي مادتها؟ يعني عندنا ماد، عندنا هدف، عندنا قصد، يعني هدف ماذا يريدون أن يحققوا، وعندنا مادة وعندنا منهج، فهل هذه الجماعات متفقة في هذه الأمور الثلاثة، أم أن كل جماعة ضد الجماعة الأخرى؟ لماذا؟ لأنها تريد أن تحقق هدفا سياسيا مثلا، وتلك الجماعة لا تريد هذا الشيء، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: إن الدين عند الله الإسلام، وما إلى ذلك. فحينئذ يعني المفروض أن تكون هذه الجماعات كلها جماعة واحدة تدعو إلى القرآن والسنة. وأنا أذكر في هذه المناسبة بهذا السؤال أن رئيس جماعة في بلد ما، جماعة إسلامية، قد تزوج 55 امرأة، هو رئيس الجماعة وتزوج 55 امرأة، ولما نصح فقيل له: لا يجوز لك أن تتزوج أكثر من 4، قال: نعم، 4 زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن. وسألني شخص ينتسب إلى جماعة في بلد ما، وقال: إن رئيس الجماعة لا يسمح لنا بالحج إلا إذا دفعنا إليه خمس المال، فكل شخص يريد أن يحج لا بد أن يستأذن الشيخ، يعني شيخ الجماعة، وشيخ الجماعة لا يعطيه إذنا إلا بعد أن يقدم له خمس ماله. فقلت له: هذا ما يأخذه منكم إذا سافرتم للحج، فإذا رجعتم من الحج هل يأخذ منكم شيئا؟ قال: نعم. لا يسمح لأحد أن يدخل بيته بعد الرجوع من الحج إلا بعد أن يقدم لشيخه كبشا. فالمقصود هو أن فيه من يدعو إلى ضلالة تحت سدار الإسلام، ومنهم من يدعو إلى شهوة الفرج، ومنهم من يدعو إلى شهوة المال إلى غير ذلك. فغرضي أنا من هذا هو أن جميع هذه الجماعات لا حاجة لها من ناحية التسمية، وإنما الحاجة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه مرسلة تشتكي بأنها أصيبت منذ أكثر من 13 عاما بمرض الوسواس، إذا قامت إلى الصلاة تحس أنها تكذب، تقول بأنها تنذر بالمال والصيام كي تتخلص من هذا، ومع ذلك يعود عليها الأمر. تقول ما أستطيع أصلي من شدة الوساوس أحيانا، فماذا أفعل؟
الجواب يقول الله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهذا الشيطان يكون مع الإنسان في وضوئه، ويكون معه في صلاته وفي صيامه وفي زكاته وفي عمرته وفي حجه، بخاصة الأمور الدينية تتطور. حتى إن شخص سألني قال إنني أصلي الصلاة الواحدة 10 مرات، يعني يكرر الظهر 10 مرات، يكرر العصر 10 مرات، وهكذا. وسألتني امرأة قالت إني أدخل أتوضأ للمغرب ويؤذن العشاء وأنا لا زلت أتوضأ للمغرب. وهذا كله يعني كل هذا من أعمال الشيطان، والواجب على الإنسان في هذا المقام أن يأخذ بأمرين. أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة، وأما الأمر الثاني فهو كثرة الدعاء وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أما قوة الإرادة فمعنى ذلك أن الشخص إذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا كبر فإنه يكبر ويصلي ولا يعيد الصلاة، لأنك إذا أعدت مرة استدرجك الشيطان تعيد مرتين وثلاث وأربع وهكذا. فالمقصود هو أن علاج هذا من الشخص نفسه بقوة الإرادة من جهة، وبكثرة الدعاء من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد يقول هل كل متبع لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عن المنهج ولا يجامل في شيء منه هل يعتبر ذلك من الغلو؟
الجواب من قواعد هذه الشريعة أن الشخص مكلف في حدود استطاعته، وأنت بالنسبة لقيامك بأمور الشريعة سواء ما تقوم به في أمور مقصورة عليك أو متعدية إلى غيرك، بمعنى أنك تدعو الناس إلى الخير وأنت من الذين يصلحون إلى القيام بهذه الدعوة، فأنت عليك أن تقوم بما كلفت به في نفسك حسب الاستطاعة. أما بالنظر إلى ما كلفت به من جهة الناس الآخرين فكذلك عليك أن تقوم به على حسب الاستطاعة، ولا يضرك أن أحدا من الناس لم يستجب لك، لأنك مكلف بفعل الأسباب ولست مكلفا بترتب المسببات على أسبابها، لأن ترتب المسببات على أسبابها أمره إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول وجدت مبلغا من المال في شهر رمضان الماضي في أحد الشوارع أمام المسجد الحرام، فما الحكم؟
الجواب الحكومة جزاها الله خيرا وضعت أماكن لاستقبال لقطة الحرم، فعليك أن تعيد هذه اللقطة إلى في محل بجانب الحرم مكتوب عليه إن محل قضاة الحرم، ففي إمكانك أنك تسلمها لهذا المكان لهذا الأصحاب لمدير هذا المحل وتأخذ وصلا عليها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما الأمور الواجبة ما الأمور الواجبة على الزوج تجاه أمه عند حصول المشاكل بين الزوجة والأم؟
الجواب هذا يختلف باختلاف وضع الأم، هذا من وجه، ومن وجه آخر يعني لا بد من النظر في تحديد من تحصل منه الإساءة على الآخر. فالأم إذا كانت مثلا تهيأت لها الأمور، يعني زوجها موجود وقادر على الإنفاق عليها والقيام بجميع حقوقها، ينظر إلى الشخص الذي ينشأ عنه الأذى. فإذا كانت الأم هي التي ينشأ منها الأذى على الزوجة، فالله سبحانه وتعالى قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك إذا كانت الزوجة هي التي تؤذي الزوج، لأن في الغالب أن الأم لا تريد شريكا في ولدها وأن الزوجة لا تريد شريكا في زوجها، هذا أمر يعني طبيعي عند كثير جدا من الناس. فالمقصود هو أنه لا بد من تحديد المتسبب بالأذى وعلاجه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة رمزت لاسمها بالحروف ألف عين، تسأل عن استعمال المناكير بالنسبة للمرأة، هل يجوز؟
الجواب هذا لا يجوز، لأنها أيضا تمنع غسول الماء وبالله التوفيق.
تسأل أحسن الله إليكم عن الوقت المحدد الذي تحتاج إليه المرأة لتمنع الحمل بين الحملين، هل هناك وقت معين سنتين أو أكثر؟
الجواب أنا أنصح المرأة التي يسر الله لها الحمل ما تسلك مسلكا يمنع الحمل، لأنها قد تعاقب. وأنا أذكر قضية واقعة، رجل أنجب زوجته 5 أولاد واتفق جميعا على الاكتفاء بالخمسة، والطريق طريقة الاكتفاء هو استئصال الرحم، وتم استئصال الرحم في المستشفى. أخذ الرجل أولاده 5 من أجل أن يزورها هو والأولاد، فحصل حادث في الطريق فمات الرجل وجميع أولاده. فأنا أنصح أن الشخص الذي يسر الله له هذا الطريق، يعني لأن الله تعالى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فجعل القسمة رباعية. فإذا كان الإنسان ممن يسر الله له الإناث أو يسر الله له الذكور أو يسر الله له الجمع بينهما، وكذلك إذا جعله عقيما، فهذا راجع إلى حكمة الله، ولا ينبغي للشخص أن يعارض هذه الحكمة. بمعنى لأن فيه الآن شباب يقول يكفينا ولد ولا ولدين ولا 3 ولا، فالمقصود هو أن الإنسان لا يسلك هذا المسلك خشية من العقوبة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل أيضا أختنا عن العقيقة، تقول هل يجب أن نطبخ اللحم قبل توزيعه أم نكتفي بتوزيعه؟
الجواب السنة أنها تذبح وتقسم 3 أقسام، قسم يهدى للجيران وقسم للجيران والأقارب وقسم للفقراء وقسم يكون للبيت، والشيء الذي يهدى للأقارب والجيران وكذلك الذي يوزع على الفقراء هذا يكون نيئا ما يكون مطبوخا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، مريض كان يصلي سابقا مع الجماعة لكن أصابه مرض فصار يصلي في البيت، هل عليه شيء وهل يكتب له أجر الجماعة؟
الجواب: إذا كان يؤدي الصلاة في البيت لوجود مانع شرعي يمنعه عن الصلاة مع الجماعة فإنه يكتب له أجر صلاة الجماعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه أم عبد الرحمن تقول: أشكو من ابني فهو دائم الغضب، أحيانا صوته يعلو على صوتي وهو في سن المراهقة، وحاولت معه كثيرا ولكن دون جدوى، فماذا أفعل معه؟ ولذلك أبكي كثيرا من أجله.
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالواجب على الولد أن يقوم ببر والدته، لأن ما يعمله مع والده أو مع والدته سيعمله معه ولده، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه يحصل له أجر عظيم، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرن له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما جاء وفد اليمن سألهم عمر رضي الله عنه عن أويس فدلوه عليه، فأتى إليه فأخبره بما ذكره له الرسول صلى الله عليه وسلم فاستغفر له. فانظروا إلى مكانة هذا الرجل من جهة نص الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: له والدة هو بها بار، ثم قال: لو أقسم على الله لأبره. فكيف كون الله سبحانه وتعالى يبر بقسمه؟ هذه ثمرة من ثمرات بره بوالدته. فأنا أنصح الأبناء والبنات أن يقوموا بالبر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الأم أو الأب قد يكون متعسفا فيخرج عن الحد الذي يجب عليه أن يسير معه على ولده، سواء كان من جهة من ناحية التربية أو كان من ناحية ما يجب عليه من النفقة، فقد يكون مسيئا في تصرفه مع ولده، يكون مسيئا في تصرفه مع ولده. فكما أن الولد مأمور بسلوك الطريق المستقيم مع أبيه وأمه، فكذلك كل من الأب والأم كل منهما مأمور بسلوك الطريق المستقيم مع الولد والوالدي. ولهذا جاء في الحديث: رحم الله والدا أعان ولده على بره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما حكم حضور المرأة الحائض لدروس العلم في المساجد؟
الجواب: لا يجوز لها أن تدخل المسجد إذا كانت حائض، وبإمكانها أن تسمع الدروس يعني وهي خارج المسجد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا سؤال باعثه أحد الإخوة المستمعين، نسمع في هذه الآونة من يدعو إلى تغيير الخطاب الديني والتشكيك في بعض القضايا بحجة تغير الزمن، يقول: ما دورنا في التصدي لمن ينادي بهذا، واعتبار كل ملتزم بأنه متطرف ويطالبون بحقوق للمجتمعات ونحو ذلك من الكلام؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن خصائص هذه الشريعة من خصائصها الكمال، ومن خصائصها العموم يعني عامة للمكلفين، وكاملة من ناحية جميع ما يحتاج إليه الإنس والجن في أمور دينهم وكذلك في أمور دنياهم. ومن خصائصها، من خصائص هذه الشريعة الثبات، بمعنى أنها ثابتة، ومعنى الثبات هنا أنها لا تتغير. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة وشرع لها الطهارة، شرع الصلاة مثلا صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 إلى آخره، فهل يجوز لأحد أن يدخل في هذا؟ شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة، فهل يجوز لأحد أن يدخل في الزكاة بمعنى أنه يغير شيئا من نصابها، من نصاب الزكاة، أو من القدر الواجب، أو من الجهة التي تصرف فيها الزكاة؟ وهكذا هل يجوز تغيير الصيام مثلا، تحويله إذا جاء مثلا في وقت يطول فيه النهار يمكن أن يحول إلى وقت يكون النهار فيه قصيرا، وهكذا. ونفس الشيء بالنسبة للعمرة وبالنسبة للحج، هذا معنى تغيير الخطاب، فلا يجوز الدخول في هذا المجال، لأن كما ذكرت أن من خصائص هذه الشريعة أنها ثابتة. لكن هذه الشريعة هي تحتاج إلى رجال يفهمونها على وجه صحيح، أما كونه يأتي شخص متطفل على هذه الشريعة ويضع نفسه موضع المجتهد المطلق، وبعد ذلك بحجة التيسير أو بحجة مثلا مجاراة العصر أو ما إلى ذلك، فالشرع ليس تبع الناس، بل الناس هم الذين تبع الشرع. ولا شك أن هذا سؤال مهم جدا، والإجابة عليه تحتاج إلى كلام كثير، لكن ما ذكرته هو إشارة إلى أن هذا ممنوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، ولعل الله ييسر سؤالا شبيها في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب المتابعة. نذكركم بالعنوان: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة يجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤالين يحملان نفس الموضوع. السؤال الأول حول من أخذ قول شخص ورفض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة التقليد، وسائل آخر يقول: هل يصح لكل أحد أن يخالف عالم من العلماء ويرد قوله من منطلق القاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد، وهل هناك ضابط في ذلك؟ وإذا كان بعض الناس يقلد عالمه ولا يدري ما الدليل فكيف يفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال له ثلاث جهات، أما الجهة الأولى فهي السائل، وأما الجهة الثانية فهي المسؤول، وأما الجهة الثالثة فهي السؤال. وقد جاء في السؤال الأول، قد جاء فيه أنه يأخذ بقول شخص يقلده ويترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن وجوه التقديم المنهي عنها هو تقديم قول أحد من البشر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور التشريع، فلا يجوز تقديم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم. أما من دونه من أهل العلم فهذا يختلف باختلاف العالم، فقد يكون الشخص عالما متمكنا من العلم يأخذ المسائل أو يستنبط الفروع من الشريعة على حسب قواعدها. فإذا كان الشخص بهذه المثابة وجاء شخص مثلا عامي وسأله، فإنه يأخذ بقوله لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فقوله جل وعلا: ولينذروا قومهم، يعني أن هؤلاء ينشرون العلم الذي تعلموه، وكونهم ينشرونه والله سبحانه وتعالى أمرهم بقبوله، هذا هؤلاء ينشرون وأولئك يقبلون. فإذا كان الشخص المسؤول متمكنا من العلم وسأله شخص، فإنه يأخذ بقوله عملا بما ذكرته من الأدلة. أما ما يوجد من الفوضى بالنظر إلى أن الشخص مثلا يفتي وهو غير متمكن، أو أن الشخص المستفتي يكون مثلا جاهلا ولكن يكون عنده شيء من الخروج عن حدود الأدب، فيأتي إلى هذا ويسأله السؤال ويسجله، ويأتي إلى الثاني ويسأله نفس السؤال ويسجله، وهكذا يسأل ثلاثة أربعة. أو مثلا يكون عنده مثلا هدف ليتحقق أمر عنده، فيمشي على اثنين ثلاثة أربعة خمسة ويسألهم حتى يجد الشخص الذي يناسبه، يعني الذي يكون جوابه مناسب فيأخذ بجوابه. فهذا لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، بل عليه أن يتحرى العالم، وإذا سأله فإنه يكتفي به وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت ذا همة في طلب العلم والتحصيل عندما كنت في أسرتي، لكن حصلت لي وظيفة في بلدة بعيدة عن بلدي، فضعفت في الطلب، أرجو النصيحة والتوجيه.
الجواب هو أن الشخص مكلف بفرض عين مثل الطهارة للصلاة، ومثل معرفة كيفية الصلاة ومواقيتها وما يتعلق بها من الأحكام، وهكذا بالنظر لأحكام الصيام وأحكام العمرة وأحكام الحج وأحكام الزكاة إذا كان عنده مال وما إلى ذلك، وهكذا سائر فروض العين، لأن ما ذكرته هو مجرد تمثيل. ففرض العين واجب عليه، واجب عليه أن يتعلم، وكونه في بلد بعيد هذا لا يسقط عنه هذا الوجوب. ففي إمكانه أن يبحث عن أحد من أهل العلم في البلد الذي انتقل إليه ويطلب عنده العلم الذي أوجبه الله عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سؤال حول حكم تعدد الجماعات الدعوية، يقول ماذا نفعل نحن الأفراد العامة حيال هذا الموضوع؟
الجواب: التعدد، تعدد الجماعات، هذا له أهداف، من أهدافه حب الرئاسة للشخص الذي يرأس الجماعة، ومنها تحقيق مبدأ، قد يكون المبدأ اقتصاديا وقد يكون المبدأ اعتقاديا إلى غير ذلك من الأهداف التي يعني يريد الشخص أن يحققها، فيكون جمعية، يضع اسم ويكون جمعية بناء على هذا. فأنا أسأل الآن، هذه الجمعيات هل هي متفقة في مقاصدها وفي منهجها وفي مادتها؟ أن عندنا ماد، عندنا هدف، عندنا قصد، يعني هدف، ماذا يريدون أن يحققوا، وعندنا مادة وعندنا منهج، فهل هذه الجماعات متفقة في هذه الأمور الثلاثة، أم أن كل جماعة ضد الجماعة الأخرى؟ لماذا؟ لأنها تريد أن تحقق هدفا سياسيا مثلا، وتلك الجماعة لا تريد هذا الشيء، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: إن الدين عند الله الإسلام، وما إلى ذلك. فحينئذ يعني المفروض أن تكون هذه الجماعات كلها جماعة واحدة تدعو إلى القرآن والسنة. وأنا أذكر في هذه المناسبة بهذا السؤال أن رئيس جماعة في بلد ما، جماعة إسلامية، قد تزوج 55 امرأة، هو رئيس الجماعة وتزوج 55 امرأة، ولما نصح فقيل له: لا يجوز لك أن تتزوج أكثر من 4، قال: نعم، 4 زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن. وسألني شخص ينتسب إلى جماعة في بلد ما، وقال: إن رئيس الجماعة لا يسمح لنا بالحج إلا إذا دفعنا إليه 5 المال، فكل شخص يريد أن يحج لا بد أن يستأذن الشيخ، يعني شيخ الجماعة، وشيخ الجماعة لا يعطيه إذنا إلا بعد أن يقدم له 5 ماله. فقلت له: هذا ما يأخذه منكم إذا سافرتم للحج، فإذا رجعتم من الحج هل يأخذ منكم شيئا؟ قال: نعم، لا يسمح لأحد أن يدخل بيته بعد الرجوع من الحج إلا بعد أن يقدم لشيخه كبشا. فالمقصود هو أن فيه من يدعو إلى ضلالة تحت سدار الإسلام، ومنهم من يدعو إلى شهوة الفرج، ومنهم من يدعو إلى شهوة المال، إلى غير ذلك. فغرضي أنا من هذا هو أن جميع هذه الجماعات لا حاجة لها من ناحية التسمية، وإنما الحاجة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه مرسلة تشتكي بأنها أصيبت منذ أكثر من 13 عاما بمرض الوسواس، إذا قامت إلى الصلاة تحس أنها تكذب، تقول بأنها تنذر بالمال والصيام كي تتخلص من هذا، ومع ذلك يعود عليها الأمر. تقول: ما أستطيع أصلي من شدة الوساوس أحيانا، فماذا أفعل؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهذا الشيطان يكون مع الإنسان في وضوئه ويكون معه في صلاته وفي صيامه وفي زكاته وفي عمرته وفي حجه، بخاصة الأمور الدينية تتطور. حتى إن شخص سألني قال إنني أصلي الصلاة الواحدة 10 مرات، يعني يكرر الظهر 10 مرات، يكرر العشرة العصر 10 مرات وهكذا. وسألتني امرأة قالت إني أدخل أتوضأ للمغرب ويؤذن العشاء وأنا لا زلت أتوضأ للمغرب. وهذا كله يعني كل هذا من أعمال الشيطان، والواجب على الإنسان في هذا المقام أن يأخذ بأمرين. أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة، وأما الأمر الثاني فهو كثرة الدعاء وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أما قوة الإرادة فمعنى ذلك أن الشخص إذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا كبر فإنه يكبر ويصلي ولا يعيد الصلاة، لأنك إذا أعدت مرة استدرجك الشيطان تعيد مرتين وثلاث وأربع وهكذا. فالمقصود هو أن علاج هذا من الشخص نفسه بقوة الإرادة من جهة وبكثرة الدعاء من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد يقول: هل كل متبع لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عن المنهج ولا يجامل في شيء منه، هل يعتبر ذلك من الغلو؟
الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الشخص مكلف في حدود استطاعته، وأنت بالنسبة لقيامك بأمور الشريعة سواء ما تقوم به في أمور مقصورة عليك أو متعدية إلى غيرك، بمعنى أنك تدعو الناس إلى الخير وأنت من الذين يصلحون إلى القيام بهذه الدعوة، فأنت عليك يعني عليك أن تقوم بما كلفت به في نفسك حسب الاستطاعة. أما بالنظر إلى ما كلفت به من جهة الناس الآخرين فكذلك عليك أن تقوم به على حسب الاستطاعة، ولا يضرك أن أحدا من الناس لم يستجب لك، لأنك مكلف بفعل الأسباب ولست مكلفا بترتب المسببات على أسبابها، لأن ترتب المسببات على أسبابها أمره إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: وجدت مبلغا من المال في شهر رمضان الماضي في أحد الشوارع أمام المسجد الحرام، فما الحكم؟
الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا وضعت أماكن لاستقبال لقطة الحرم، فعليك أن تعيد هذه اللقطة إلى في محل بجانب الحرم مكتوب عليه إن محل لقطة الحرم، ففي إمكانك أنك تسلمها لهذا المكان لمدير هذا المحل وتأخذ وصلا عليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما الأمور الواجبة على الزوج تجاه أمه عند حصول المشاكل بين الزوجة والأم؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف وضع الأم، هذا من وجه، ومن وجه آخر يعني لا بد من النظر في تحديد من تحصل منه الإساءة على الآخر. فالأم إذا كانت مثلا تهيأت لها الأمور، يعني زوجها موجود وقادر على الإنفاق عليها والقيام بجميع حقوقها، ينظر إلى الشخص الذي ينشأ عنه الأذى. فإذا كانت الأم هي التي ينشأ منها الأذى على الزوجة فالله سبحانه وتعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك إذا كانت الزوجة هي التي تؤذي الزوج، لأن في الغالب أن الأم لا تريد شريكا في ولدها، وأن الزوجة لا تريد شريكا في زوجها. هذا أمر يعني طبيعي عند كثير جدا من الناس. فالمقصود هو أنه لا بد من تحديد المتسبب بالأذى وعلاجه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة رمزت لاسمها بالحروف ألف عين، تسأل عن استعمال المناكير بالنسبة للمرأة، هل يجوز؟
الجواب: هذا لا يجوز، لأنها أيضا تمنع غسول الماء، وبالله التوفيق.
تسأل أحسن الله إليكم عن الوقت المحدد الذي تحتاج إليه المرأة لتمنع الحمل بين الحملين، هل هناك وقت معين، سنتين أو أكثر؟
الجواب: أنا أنصح المرأة التي يسر الله لها الحمل ما تسلك مسلكا يمنع الحمل، لأنها قد تعاقب. وأنا أذكر قضية واقعة: رجل أنجب زوجته 5 أولاد، واتفق جميعا على الاكتفاء بالخمسة، والطريق طريقة الاكتفاء هو استئصال الرحم، وتم استئصال الرحم في المستشفى. أخذ الرجل أولاده 5 من أجل أن يزورها هو والأولاد، فحصل حادث في الطريق فمات الرجل وجميع أولاده. فأنا أنصح أن الشخص الذي يسر الله له هذا الطريق، يعني لأن الله تعالى قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فجعل القسمة رباعية. فإذا كان الإنسان ممن يسر الله له الإناث، أو يسر الله له الذكور، أو يسر الله له الجمع بينهما، وكذلك إذا جعله عقيما، فهذا راجع إلى حكمة الله، ولا ينبغي للشخص أن يعارض هذه الحكمة. بمعنى، لأن فيه الآن شباب يقول: يكفينا ولد ولا ولدين ولا 3 ولا. فالمقصود هو أن الإنسان لا يسلك هذا المسلك خشية من العقوبة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل أيضا أختنا عن العقيقة، تقول: هل يجب أن نطبخ اللحم قبل توزيعه أم نكتفي بتوزيعه؟
الجواب: السنة أنها تذبح وتقسم 3 أقسام: قسم يهدى للجيران، وقسم للجيران والأقارب، وقسم للفقراء، وقسم يكون للبيت، والشيء الذي يهدى للأقارب والجيران وكذلك الذي يوزع على الفقراء هذا يكون نيئا، ما يكون مطبوخا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. مريض كان يصلي سابقا مع الجماعة، لكن أصابه مرض فصار يصلي في البيت، هل عليه شيء وهل يكتب له أجر الجماعة؟
الجواب: إذا كان يؤدي الصلاة في البيت لوجود مانع شرعي يمنعه عن الصلاة مع الجماعة، فإنه يكتب له أجر صلاة الجماعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الرحمن تقول: أشكو من ابني فهو دائم الغضب، أحيانا صوته يعلو على صوتي وهو في سن المراهقة، وحاولت معه كثيرا ولكن دون جدوى، فماذا أفعل معه؟ ولذلك أبكي كثيرا من أجله.
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالواجب على الولد أن يقوم ببر والدته، لأن ما يعمله مع والده أو مع والدته سيعمله معه ولده، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه يحصل له أجر عظيم، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما جاء وفد اليمن سألهم عمر رضي الله عنه عن أويس فدلوه عليه، فأتى إليه فأخبره بما ذكره له الرسول صلى الله عليه وسلم فاستغفر له. فانظروا إلى مكانة هذا الرجل من جهة نص الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: له والدة هو بها بار، ثم قال: لو أقسم على الله لأبره. فكون الله سبحانه وتعالى يبر بقسمه، هذه ثمرة من ثمرات بره بوالدته. فأنا أنصح الأبناء والبنات أن يقوموا بالبر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الأم أو الأب قد يكون متعسفا فيخرج عن الحد الذي يجب عليه أن يسير معه على ولده، سواء كان من ناحية التربية أو كان من ناحية ما يجب عليه من النفقة، فقد يكون مسيئا في تصرفه مع ولده، يكون مسيئا في تصرفه مع ولده. فكما أن الولد مأمور بسلوك الطريق المستقيم مع أبيه وأمه، فكذلك كل من الأب والأم كل منهما مأمور بسلوك الطريق المستقيم مع الولد والوالد. ولهذا جاء في الحديث: رحم الله والدا أعان ولده على بره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما حكم حضور المرأة الحائض لدروس العلم في المساجد؟
الجواب: لا يجوز لها أن تدخل المسجد إذا كانت حائض، وبإمكانها أن تسمع الدروس يعني وهي خارج المسجد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا سؤال باعثه أحد الإخوة المستمعين نسمع في هذه الآونة، من يدعو إلى تغيير الخطاب الديني والتشكيك في بعض القضايا بحجة تغير الزمن، يقول: ما دورنا في التصدي لمن ينادي بهذا، واعتبار كل ملتزم بأنه متطرف ويطالبون بحقوق للمجتمعات ونحو ذلك من الكلام؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن خصائص هذه الشريعة من خصائصها الكمال، ومن خصائصها العموم يعني عامة للمكلفين، وكاملة من ناحية جميع ما يحتاج إليه الإنس والجن في أمور دينهم وكذلك في أمور دنياهم. ومن خصائصها من خصائص هذه الشريعة الثبات، بمعنى أنها ثابتة، ومعنى الثبات هنا أنها لا تتغير. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة، وشرع لها الطهارة، شرع الصلاة مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3، إلى آخره. فهل يجوز لأحد أن يدخل في هذا؟ شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة، فهل يجوز لأحد أن يدخل في الزكاة بمعنى أنه يغير شيئا من نصابها، من نصاب الزكاة، أو من القدر الواجب، أو من الجهة التي تصرف فيها الزكاة، وهكذا هل يجوز تغيير الصيام مثلا تحويله إذا جاء مثلا في وقت يطول فيه النهار يمكن أن يحول إلى وقت يكون النهار فيه قصيرا، وهكذا. ونفس الشيء بالنسبة للعمرة وبالنسبة للحج، هذا معنى تغيير الخطاب، فلا يجوز الدخول في هذا المجال، لأن كما ذكرت لك كما ذكرت أن من خصائص هذه الشريعة أنها ثابتة، لكن هذه الشريعة هي تحتاج إلى رجال يفهمونها على وجه صحيح. أما كونه يأتي شخص متطفل على هذه الشريعة ويضع نفسه موضع المجتهد المطلق، وبعد ذلك بحجة التيسير أو بحجة مثلا مجاراة العصر أو ما إلى ذلك، فالشرع ليس تبع الناس، بل الناس هم الذين تبع الشرع. ولا شك أن هذا سؤال مهم جدا، والإجابة عليه تحتاج إلى كلام كثير، لكن ما ذكرته هو إشارة إلى أن هذا ممنوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، ولعل الله ييسر سؤالا شبيها في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته شكرا لطيب المتابعة. نذكركم بالعنوان: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.